الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية العلوم الإدارية وكلية التعليم المفتوح المستوى الرابع عام، نرحب بكم للحلقة التاسعة من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، لقد تناولنا في الحلقة السابقة موضوع محور البيانات الثانوية، والذي تناولنا فيه كيفية التعامل مع البيانات الثانوية واستخدامات هذه البيانات، وأيضا عرفنا الفرق بين البيانات والمعلومات ومزايا البيانات الثانوية، كما وتناولنا موضوع المعايير المقترنة بالبيانات الثانوية، وفي الأخير تحدثنا عن المصادر الداخلية والخارجية للبيانات. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه، لنوضح من خلالها البيانات الأولية وأهميتها في البحث التسويقي. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد الانتهاء من هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تبين صفة البيانات الأولية. 2- أن توضح مفهوم دراسة الحالة والدراسات المسحية. 3- أن تبين البحوث السببية وتحديد الهدف منها. 4- أن تتعرف على التجارب الميدانية والمختبرية. 5- أن توضح تصميم التجارب. 6- أن توضح أنواع التجارب.
ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس، نتناول معا الفقرات التالية:
1- صفة البيانات الأولية. 2- الدراسات المستخدمة للحصول على البيانات الأولية. 3- التجارب الميدانية والمختبرية. 4- تصميم التجارب. 5- أنواع التجارب.
والآن عزيزي الدارس، نبقى مع الفقرة الأولى والتي بعنوان صفة البيانات الأولية. عزيزي الدارس، تتميز البيانات الأولية عن البيانات الثانوية، إلا أن البيانات الثانوية مهمة للآتي: 1- أن البيانات الأولية تظهر من مشروع البحث والمنطقة من هدف معين، فالهدف من تجميع البيانات الأولية هو الإجابة عن الأسئلة التي تظهر في مشكلة البحث. 2- في حالة عدم تناسب البيانات الثانوية مع هدف البحث، فإن البيانات الأولية تظهر فاعليتها في هذا المجال. 3- إذا كانت طرق الحصول على البيانات الثانوية متعددة ومن مصادر قد يصعب حصرها في بعض الأحيان، فإن الحالة تختلف إلى حد بعيد مع البيانات الأولية التي بدت واضحة أمام البحث العلمي. عزيزي الدارس، كان ذلك عن صفة البيانات الأولية، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها الدراسات المستخدمة للحصول على البيانات الأولية. إن البيانات الأولية بشكل عام يمكن الحصول عليها من خلال استخدام نوعين من أنواع الدراسات العلمية، وهي 1 الدراسات الوصفية، 2 الدراسات السببية أي العلاقات. والآن سنتناول كلا من هذين النوعين بالتفصيل، مبتدئين بألف الدراسات الوصفية، وهي تلك البحوث التي تصمم كي تعطي ملخصا لبعض الظواهر السلبية عندما تكون الفرضيات مجربة ومنظورة في طبيعتها. والبحوث الوصفية يمكن إنجازها من خلال دراسة الحالة، الدراسة المسحية. أما دراسة الحالة فيتلخص مفهومها في أنها هي وصف وتحليل شامل لموقف معين. فالبيانات الناتجة عن دراسة الحالة يتم الحصول عليها عادة من سلسلة طويلة من الأرقام والحقائق، وكذلك عن مقابلات عديدة مع الأفراد الذين لهم علاقة بالموقف أو أي جوانب أخرى لها علاقة بحالة الدراسة. وعند دراسة الحالة هناك العديد من الأمور يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وهي 1 ليس بالضرورة أخذ كل المواقف المتعلقة بدراسة الحالة، وإنما الاكتفاء بمواقف معينة. 2 يلاحظ أن دراسة الحالة تتوافق مع السلع الاستهلاكية عامة والاستهلاكية الغذائية خاصة، فالاستهلاك يختلف في كل منطقة، فدراسة الحالة للسلعة في كل سوق له خصوصية معينة قد لا يتناسب مع السوق الأخرى. 3 يلاحظ عند دراسة الحالة أن الاعتماد على الظروف البيئية له الأثر الواضح في الدراسة، فضلا عن ذلك فإن طريق الدراسة لها خصوصية معينة كطريقة الاتصال بالمستهلكين تحتاج إلى طريقة مناسبة، فقد يوصي الباحث بطريقة اتصال معينة إلا أنها غير متوافرة في المجتمع أو متوفرة ضمن معوقات محدودة. أما مفهوم الدراسات المسحية فهي طريقة من طرائق جمع البيانات كاستخدام الهاتف أو المقابلة الشخصية أو البريد أو أي وسائل أخرى. فعندما يلجأ الباحث إلى دراسة ظاهرة من الظواهر بمعرفة المواقف الفعلية للمستهلك مثلا والتأكد من أقواله بدلا عن ما قاله الآخرون، فإنه يلجأ إلى اختيار الوسيلة المناسبة للاتصال وتحضير ما يراه مناسبا من الأسئلة الكفيلة بنجاح الدراسة. وفي مثل هذه الدراسة يؤخذ في الحسبان العديد من العوامل كالعمر والدخل والحالة الاجتماعية، وذلك عند معرفة المواقف الفعلية والأسباب الكامنة وراء ظاهرة من الظواهر في السوق. أي أن على الباحث أن يعلم كيف يستفيد من تحديد العلاقات بين السبب والتأثير التي تمكن الإدارة العليا من اتخاذ القرارات المناسبة. أما الدراسات السببية أي العلاقات فهي في البحوث الاستكشافية غالبا ما تكون غير مقنعة عند متخذي القرار الذين يتعرفون على النتائج التي تم الحصول عليها. فالبحوث السببية عبارة عن بحوث لها فرضيات محددة بدقة وعناية تصمم أساسا لإعطاء أعلى مستوى من الفهم والمعرفة. فالهدف من الدراسات والبحوث السببية هو تحديد ما إذا كانت العلاقة بين السبب والتأثير قائمة بين المتغيرات. ولهذا فإن أحسن دليل يمكن الحصول عليه على أو عن وجود علاقة سببية بين المتغيرات هو بواسطة المنهج التجريبي. ويمكن تمثيل البحوث السببية من خلال دراسة المتغير أو المتغيرات غير المتعمدة التي تؤثر بجملتها على متغير متعمد معين. وهناك حالات تسويقية عديدة لا تتحقق نتائجها بشكل إيجابي وفاعل إلا من خلال دراسة العلاقة السببية بين مختلف المتغيرات. إن كل من البحوث السببية والبحوث الوصفية يقعان ضمن بحوث الماضي، إذ تحدث بعد حصول الأمر الواقع والفعلي، مثال البطاقة، بطاقة المعلومات المستخدمة لمعرفة موقف معين من مواقف المستهلك تجاه شراء السلعة مثلا. عزيزي الدارس، كان هذا عن الدراسات المستخدمة للحصول على البيانات الأولية. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها التجارب الميدانية والمختبرية. عزيزي الدارس، يقصد بالتجارب الميدانية إن التجربة تخضع وتتم وفق مقومات طبيعية، على عكس التجارب المختبرية فإنها تخضع لظروف ومقومات معينة مثل التحضير والإعداد لها مسبقا. في البحوث الميدانية الحقلية فإن البيئة بمؤثراتها وظروفها المختلفة تكون العامل الأساسي في دراسة الظواهر وأغلب المتغيرات التي تضمنها البيئة أو تتضمنها البيئة هي متغيرات لا يمكن السيطرة عليها. لهذا السبب فإن البحوث الحقلية تمتاز بالصلاحية الشرعية على وفق الظروف الخارجية. أما البحوث المختبرية فهي سمة فاعلة في الوقت الحاضر، ومن خلال هذه البحوث بإمكان القائم على البحوث استخدام قياسات دقيقة لبيان العلاقة بين السبب والتأثير. البحوث المختبرية لها صلاحية وصحة داخليا، وذلك لأن الإشراف على العملية وتنظيمها يتم من خلال الباحث أو مجموعة من العاملين في الحقل المختبري. وقد أثبتت التجارب والدراسات الميدانية فاعليتها في صدق ادعاءات العديد من الشركات حول منتج معين، أو من خلال التعرف الفعلي والواقعي لسلوك المستهلك، وإقامة التجربة إقامة فاعلة ومفيدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن التجارب الميدانية والمختبرية، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها تصميم التجارب. المقصود بتصميم التجارب هي نوع من أنواع البحوث التجريبية التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن بحوث التسويق لبيان أثر عامل معين من العوامل أو مجموعة من العوامل الأخرى. وعن طريق التجارب يمكن تجميع البيانات الأولية واستخلاص النتائج حول ظاهرة من الظواهر بدراسة المتغيرة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تصميم التجارب، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أنواع التجارب. هناك العديد من التجارب العملية التي تقسم إلى 5 أنواع أساسية، وهي 1 تصميم ما بعد التجربة، 2 تصميم قبل القياس وبعده، 3 تصميم قبل وبعد مجموعة المراقبة، 4 تصميم المجموعات الأربع، 5 التصميم مع مجموع المراقبة بعد القياس. وإليك توضيح هذه الأنواع مبتدئين بتصميم ما بعد التجربة. كما هو واضح من العنوان فإن القياس يحدث فقط عقب استخدام المتغير السببي على مجموعة تجريبية، ولكن بدون مجموعة مراقبة. ولا بد من الإشارة إلى مفهوم مجموعة المراقبة تلك التي يتم اختيارها في التجربة ودون استخدام العامل المتغير التجريبي عليها، وذلك بغية مقارنة نتائج هذه المجموعة مع المجموعة الأولى التي خصها العامل المتغير التجريبي. ففي الحالة المشار إليها أعلى فإن التجربة تأخذ الشكل الآتي: المجموعة التجريبية. يلاحظ دوما أن عنصر ما بعد القياس يأخذ الجانب الإيجابي، نعم، وفي مختلف أنواع التجارب المشار إليها في الدراسات هذه لغرض شرح الطريقة الأولى هذه يمكن الاستعانة بالمثال الآتي: اعتادت محطات التزويد بالوقود على تقديم خدمات لا تقتصر على عملية تزويد السيارات بالوقود، وإنما في مجالات أخرى كمنح خصم معين في سعر اللتر الواحد، وتخفيض في سعر غسيل السيارات، وخصم معين في استبدال زيت المحرك، أو طوابع تجارية. فالطوابع التجارية تمنح وفق أسلوب معين، ملخصه إن جهة معينة كأن تكون محطة تزويد بالوقود أو سوقا أو مخزنا تقوم بطبع كميات من الطوابع الخاصة بها، وتمنح المشتري دفترا يضم صفحات صما ولا يتجاوز عدد صفحاته 10 صفحات. ففي كل عملية شراء يمنح الحجم المتري عددا من الطوابع التجارية التي تتناسب مع حجم المبلغ المدفوع، ويتم لصقها على الصفحات المذكورة من قبل المشتري لحين إكمال الدفتر الذي يستبدل من نفس الجهة المصدرة لهذا الدفتر بهدية أو سلعة تتناسب مع عدد الطوابع أو الدفاتر. والهدية أو السلعة يمكن أن تكون مكوات ملابس أو أدوات منزلية وغير ذلك من المعروضات الممكنة التي تقدمها الجهة المصدرة. فلو كانت شركة لها عدد من محطات التزويد بالوقود ومنتشرة في أرجاء منطقة من البلد، بمحاولة لمعرفة رغبة المستهلك أو صاحب السيارة في المفاضلة بين أن يحصل على خصم مقداره 5 ريالات في اللتر الواحد أم الحصول على طوابع تجارية في كل مرة وبنسبة ما يتزود به من وقود، فعهدت إلى مجموعة من الأفراد بأخذ مواقع قرب الإشارات الضوئية المرورية التي تقع على مسار محطة التزود بالوقود، وتزويد أصحاب السيارات بورقة على شكل إعلان عن الإجراء الذي اتخذته المحطة هذه في البيع، مع الإشارة إلى الفترة الزمنية وكل التفاصيل الضرورية الأخرى، ووضعت قسائم في الأسفل أو أسفل الورقة بغية استخدام العميل لها، فيتم حساب القسائم وفرزها حسب نوعية التفضيل في التعامل مع محطة التزود بالوقود وبماذا يودون التعامل. عند ذلك فإن الشركة ستدرك أن معظم العملاء يفضلون التخفيض بالسعر عن الحصول على الطوابع، وهكذا فإن هذه النتائج بمثابة مؤشر سليم يمكن الاستفادة منه. يبدو أن هذا النوع من التصميم سهل التعامل والفهم، وفضلا عن ذلك فإن الشركة بإمكانها تحديد وتعيين ما تود تحديده الخصم مقابل منح الطوابع، ولن يؤخذ على هذا التصميم إنه لا يتطرق إلى ما قبل القياس حتى يمكن التعرف على دقة الإجابات هذه. ثانيا، تصميم قبل القياس وبعده، وهو النوع الثاني من التصميم. ذلك أن التصميم الأول يواجه مشكلة واضحة مفادها أن العامل المتغير التجريبي لا يمكن أن يقوم بإحكام، وذلك لعدم وجود قياس عن الشيء الذي تريده الشركة قبل القياس. ووفقا لهذا النوع الثاني من التصميم فإن الصورة تكون كالآتي: تصميم قبل القياس وبعده. المجموعة التجريبية قبل القياس، نعم و1. استخدام العامل المتغير التجريبي، المجموعة التجريبية، نعم ص. بعد القياس، المجموعة التجريبية، نعم و2. قياس التأثير و2 ناقص و1 يساوي الفرق بين وفق تصميم قبل وبعد القياس. ثالثا، تصميم قبل أو بعد مجموعة المراقبة. يعد هذا التصميم من أهم التصاميم في مجال بحوث التسويق، وذلك لوجود مجموعة المراقبة في التصميم، وهذه المجموعة تعد ضرورية ضد الاحتمال القائل إن المتغيرات غير التي تم تعيينها سببا مؤثرا ربما لها تأثير على العامل المعتمد. فمجموعة المراقبة تظهر لأن تكون مساوية للمجموعة التجريبية، لكن عملية التساوي ومنح المجموعتين معيارا مساويا واحدا تكون مشكلات عملية. ذلك أنه ليس من مجموعتين يمكن أن تكون قابلتين للتغير في كل الاعتبارات، وخاصة في حالة التوزيع الجغرافي الخاضع للدراسة. والمنهج الأنسب للمساواة عن طريق الاختبار العشوائي لكل موضوع الذي تعطى له فرضية مساوية للاختبار، كلتا المجموعتين التجريبية والمراقبة يتم قياسها في نفس الوقت، والتأثير لعامل المتغير التجريبي تحتسب كالآتي: تصميم قبل أو بعد مجموعة المراقبة. تصميم قبل أو بعد مجموعة المراقبة يساوي و2 ناقص و1 ناقص و2 ناقص و1 المجموعة التجريبية مجموعة المراقبة. قبل القياس 130 سيارة و1، هذه هي المجموعة التجريبية. أما مجموعة المراقبة، نعم و1. استخدام العامل المتغير التجريبي، المجموعة التجريبية، نعم ص. مجموعة المراقبة، نعم ص. بعد القياس المجموعة التجريبية نعم واو اثنين، مجموعة المراقبة نعم واو اثنين. هذا النوع من التصميم يستخدم على نطاق واسع عندما يكون للمتجر الواحد مجموعة من السلع تباع بشكل فردي، والاستهلاك اليومي لها يفوق اقتناء الوحدات بشكل فردي، كما يلاحظ ذلك عند بيع منتجات الألبان المجزأة، عبوات كل عبوة وزنت 125 غرام، أو المشروبات بشكل عام، أو أي سلع استهلاكية أخرى. رابعاً، تصميم المجموعات الأربع. بغية التغلب على المشكلات الواردة في هذه الحالات السابقة الذكر، فإنه بالإمكان تطبيق المجموعات الأربع، وهذا التصميم غالباً ما يشير إلى مبتكرها سولومون، حيث تضم أربع مجموعات، مجموعتان منها تجريبيتان ومجموعتان بمثابة مجموعتي مراقبة، تستند على ستة قياسات هي كالتالي: المجموعة التجريبية تجريبية مراقبة، مجموعة المراقبة تجريبية مراقبة أيضا. قبل القياس المجموعة التجريبية تجريبية نعم وواحد، مراقبة نعم واو ثلاثة، أما مجموعة المراقبة تجريبية لا، مراقبة لا. استخدام العامل المتغير التجريبي: المجموعة التجريبية تجريبية نعم، مراقبة لا، أما مجموعة المراقبة تجريبية نعم، المراقبة لا. بعد القياس المجموعة التجريبية تجريبية نعم واو اثنين، المجموعة التجريبية مراقبة نعم واو اربعة، مجموعة المراقبة تجريبية نعم واو خمسة، مراقبة نعم واو ستة. خامسا، التصميم مع مجموعة المراقبة بعد القياس. وفقا لهذا التصميم، فإن القياس لمجاميع التجربة والإشراف ممكن استنتاجها وتأثير العامل التجريبي على المتغير، يصبح واو اثنين ناقص واو اثنين بعد القياس. التصميم مع مجموع المراقبة بعد القياس: المجموعة التجريبية مجموعة الإشراف، قبل القياس المجموعة التجريبية لا، مجموعة الإشراف لا. عامل التغيير التجريبي: المجموعة التجريبية نعم، مجموعة الإشراف لا. بعد القياس المجموعة التجريبية نعم واو اثنين، مجموعة الإشراف نعم واو واحد. هذا النوع من التصميم يستبعد من قبل القياس، فضلا عن تكاليف ما قبل القياس. هذه خلاصة لأهم ما يستخدم في مجال تصميم التجارب في بحوث التسويق. وكما ذكرنا، فإن هذا النوع من الدراسات أصبح شائعا في الاستخدام وفي مختلف المجالات. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، وقد تناولنا في هذه الحلقة موضوع مصادر البيانات الأولية، وتناولنا فيها كلا من صفة البيانات الأولية والدراسات المستخدمة للحصول على البيانات الأولية، ثم انتقلنا إلى موضوع التجارب الميدانية والمختبرية، ثم تصميم التجارب، وفي الأخير تناولنا موضوع أنواع التجارب. وللاستفادة أكثر، عزيزي الطالب، عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أعزائي الدارسين، لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، التقديم الأستاذ علي الحديثي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.